من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه كيف يتيمم بالميت، فهل يكون التيمم بيد الحي أو بيد الميت أو يخير بينهما أو يجب الاحتياط بالجمع بينهما؟ فيه عدة أقوال. فذكر صاحب العروة أنه يجب أن يكون التيمم بيد الحي، لا بيد الميت، وإن كان الأحوط أي استحبابا تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد. علق الأعلام على عبارة صاحب العروة، فبعضهم قال حين قول صاحب العروة وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت أنه لا يترك، كما في تعليقة السيد الخوئي والمحقق النائيني والسيد أبي الحسن الإصفهاني والسيد عبد الهادي الشيرازي والمرحوم آل ياسين والسيد القلفائقاني. وعلق السيد الخميني عليه بأن الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت ولا يترك الاحتياط بالجمع. المشهور كما عليه صاحب العروة ووافق عليه السيد السيستاني أن التيمم يكون بيد الحي، ولكن ذكر السيد الخوئي أن الأقوى كونه بيد الميت، لأن المدرك للتيمم إن كان رواية زيد بن علي فقد ورد فيها يمموه، فالضمير راجع إلى الميت، يمم الميت يعني أوجدوا التيمم القائم بالميت. وإن كان المدرك عموم ما دل على أن التيمم أو التراب أحد الطهورين فكذلك. نظير تيمم الحي العاجز عن المباشرة، حيث إن المعين يأخذ بيده الحي المريض ويضربهما على الأرض ثم يمسح بهما على جبهة المريض، ثم يمسح بباطن إحدى اليدين ظاهر اليد الأخرى، كذلك الميت. وما يقال من أن التيمم للميت بدل تغسيل الميت، فكما أن التغسيل يستند إلى المغسل الحي وواجب على الحي أن يغسل الميت، فكذلك التيمم لابد أن يستند إلى الحي. فأجاب السيد الفوي عن ذلك فقال: نحن لا ننكر أن التيمم فاعله الحي كما أن التغسيل فاعله الحي، ولكن كما أن الغسل يقع على جسد الميت فهو الذي يغسل جسده، غايته أن الذي يغسل جسده هو الحي. فذلك الذي يحدث التيمم هو الحي، ولكن لابد أن يكون التيمم واقعا في جسد الميت. بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، ولأجل ذلك قال لابد أن يكون التيمم بيد الحي، وإلا فلو أمكن تحريك يدي الميت بأن لم ييبس جسده فلابد أن يكون التيمم بيدي الميت. هذا الذي ذكره السيد الخوئي لا يخلو عن غرابة، لأن التعبير بيمموه ليس فيه أي ظهور في أن يكون التيمم بيد الميت. يمموه أي أوجد التيمم في جسد الميت، ولكن آلة التيمم هل تكون يد الميت أو تكون يد الحي؟ لا يستفاد من هذا التعبير أي منهما، بل لا بد من ملاحظة الانصراف إلى ما هو المتعارف عرفان. كما أنه لا يستفاد من قوله التراب أحد الطهورين أو أن التيمم أحد الطهورين حكم الميت، وأنه كما يوقع الغسل على جسد الميت فلا بد أن يكون التيمم بيد الميت. هل كان التغسيل بيد الميت حتى نقول بأن التيمم لا بد أن يكون بيد الميت؟ التغسيل وقع على الميت، يعني غسل جسد الميت، فكذلك يمم جسد الميت. أما آلة التيمم يعني الذي يمم به جسد الميت، هل هو يد الميت أو يد الحي؟ لا نظر في هذه الروايات إلى ذلك. ولأجل ذلك قد يقال بانعقاد الإطلاق في دليل التيمم، بل هذا مقتضى أصل البراءة عن شرطية كون التيمم بيد الحي أو بيد الميت. فكما أن الإطلاق اللفظي يقتضي التخيير، فكذلك الأصل عملي وهو البراءة عن تعين أن يكون التيمم بيد الميت أو بيد الحي يقتضي التخيير، كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. نعم إن قلتم بأن هذا داخل في دوران الأمر بين التعيين والتخير، لأنه يعلم بشرطية أن يكون هناك شيء خاص يكون آلة التيمم، فهل هو الجامع بين يد الحي ويد الميت أو خصوص يد الميت أو خصوص يد الحي؟ فنقول نحن اخترنا في دوران الأمر بين التعيين والتخير البراءة عن التعيين، فتكون النتيجة التخير. ولكن الذي يمنعنا من الذهاب إلى التخير هو الانصراف العرفي. العرف يفهم من قوله يمم الميت أن التيمم يكون بيد الحي، لأن الغالب في الأموات حصول اليبوسة في جسد الأموات بحيث يتعسر ضرب يدي الميت على الأرض ثم مسح جبين الميت بيديه ثم مسح ظهر إحدى يديه بباطن يده الأخرى. هذا أمر متعسر عادة، لأن جسد الميت عادة ييبس. نعم إذا كان أوائل موته فلم ييبس جسده، ولكن تغسيل الميت أو التيمم بالميت في أول زمان موته لعله خارج عن المتعارف. أنا أقول المنصرف من التعبير يمم الميت هو أن يكون التيمم بيد الحي. كل ذلك يكون بيد الحي. الحي يضرب بيديه على الأرض ثم يمسح بباطن يديه جبهة الميت ثم يضرب بيديه مرة أخرى على الأحواض على الأرض ثم يمسح يدي الميت بباطن يديه. الأمر بقوله يمم الميت منصرف إلى ذلك. ولأجل ذلك نحن نوافق مع فتوى صاحب العروة كما وافق عليه السيد السيستاني، فالأقوى أن التيمم يكون بيده الحي ولا نحكم بالتخير كما لا نحكم كما حكم به السيد الخوي من أن الأقوى أن يكون التيمم بيده الميت، كما لا وجه للاحتياط اللزوم بالجمع بين التيمم بيد الحي والتيمم بيد الميت. نحن أشكلنا على أصل المطلب فقلنا بأنه لا دليل على بدلية التيمم بالميت عن تغسيله، فإذا سقط وجوب تغسيله لعدم إمكانه فمقتضى القاعدة دفن الميت بلا تيممه. ولكن لأجل تسالم الأصحاب ووجود رواية زيد بن علي يمموه ورواية ابن أبي نجران ويدفن الميت بتيممين، نقول الأحوط وجوبا التيمم بالميت. ولكن لماذا نحتاط لوجود رواية زيد بن علي ورواية ابن نجران وفتوى المشهور؟ والمشهور قالوا بأن التيمم يكون بيد الحي. إذا فقد المماثل فدل الدليل على التيمم لكن حملناه على الاستحباب لأجل وجود روايات أخرى تقول بأنه إذا فقد المماثل يدفن الميت كما هو في ثيابه. العاجز الحي، الحي يختلف عن الميت. الحي يمكن يعني إذا قال يستعين الحي بغيره في الوضوء، وإذا كانت وظيفته الوضوء، والتيمم إذا كانت وظيفته التيمم، فمن الواضح أن هذا معين له، معين له، يعينه في أفعاله، فيأخذ بيد العاجز ويضرب بهما على الأرض ثم يمسح بيد العاجز على جبهته، لأن هذا مقتضى الاستعانة بالغير. فإذا لم يمكن ذلك فتنتقل الوظيفة إلى أن الشخص الذي يعين العاجز إذا لم يمكنه أن يأخذ بيد العاجز ويمسح بهما على الأرض يمسح بيديه على الأرض ويمسح على يضرب بيديه على الأرض ويمسح بباطن يديه على جبهة المريض. لكن هنا ظاهر الأدلة هو أن يكون التيمم بيدي الحي، فالمسألة واضحة إن شاء الله. أما المسألة الثانية عشر، الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط. المشهور أن التيمم أو أن التيمم بالميت يقوم مقام تغسيله في جميع الأحكام، فيطهر جسد الميت بذلك، ولا يجب غسل مس الميت بمس جسده بعد التيمم به، وهكذا في الغسل بماء القراح. جماعة من الأعلام كالسيد الخائي والسيد السيستاني ناقشوا في ذلك، قالوا لا دليل على قيام التيمم مقام التغسيل بالميت في جميع الأحكام، فإنما دل على أنه يجب غسل مس الميت بمس جسد الميت خرج منه ما إذا كان المس بعد التغسيل. أما إذا كان المس بعد التيمم بالميت فلا دليل على تخصيصه عن عموم وجوب غسل مس الميت. ولم نحرز أن التغسيل الذي هو مخرج عن وجوب غسل مس الميت إنما هو مشير إلى كونه طهورا، لا، لعله لأجل كونه طهورا مائيا. أما إذا غسل الميت بالماء القراح بدل التغسيل بماء السدر أو الكافور، غسل الميت بثلاثة أغسال بماء القراح، فظاهر السيد الخائي والسيد السيساني أنه هنا لا يجب تغسيل، لا يجب غسل مس الميت بعد تغسيل الميت بالماء القراح، وهو كذلك بناء على قيام الغسل بماء القراح مقام التغسيل بماء السدر عند فقد السدر، وقيام الغسل بالماء القراح مقام الغسل بماء الكافور مع فقد الكافور، بناء على قيامه مقام الغسل بماء السدر والكافور، فيدخل في عموم قوله ولا يجب غسل مس الميت بعد تغسيله، لأنه لم يخف في الخطاب بعد تغسيله بماء السدر وماء الكافور بعد تغسيله المشروع، فإذا كان تغسيله بالماء القراء ثلاث مرات مشروعا لفقد الستر والكافور فيتحقق موضوع عدم وجوب غسل مس الميت. فصل في شرائط الغسل وهي أمور: الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء، الثاني طهارة الماء، الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط الغسل تطهير بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا، الرابع إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده. قد يشك في وجود المانع في عضو لا يمكن النظر إليه ولا يحرز عدم المانع من دون النظر، فهنا مقتضى الاحتياط لأنه يحرم النظر إلى عورة الميت أن يدقق، يحاول أنه لو كان هناك مانع فيزيله من دون نظر، فإن بقي شكه في وجود المانع فيجمع بين تغسيل الميت وبين التيمم به، ولا يجوز له النظر إلى عورة الميت مقدمة لإحراز عدم المانع، لأنه يدخل في باب العجز عن التغسيل بناء على أن النظر إلى عورة الميت واجب مطلق ليس مشروطا بالقدرة، وتغسيل الميت واجب مشروط بالقدرة لوجود بدل له وهو التيمم. كل ما كان للواجب الاختياري بدل اضطراري موضوعه العجز عن ذلك الواجب الاختياري فهذا يكشف عن كون ذلك الواجب الاختياري مشروطا بالقدرة، فهنا يدخل في كبرى أصولية اختارها جمع من الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الخائي في كتاب المحاضرات وفي أبحاثه المتأخرة الفقهية، من أنه إذا وقع تزاحم بين واجب مطلق وبين واجب مشروط بالقدرة فالواجب المطلق يجب امتثاله لأنه عرفا سبب لعجز المكلف عن الواجب المشروط بالقدرة. إن قلت فلماذا في باب الحج لم يقدموا كل واجب مطلق أو فقل كل تكليف مطلق على وجوب الحج عند التزاحم، مع أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، إذا استطعت فحج، يعني إذا قدرت فحج، فلو توقف الحج على ارتكاب محرم كأن تكشف المرأة عن شعرها وتصور حتى تأخذ جواز الخروج في بعض الدول، لا يسمحون لأي مواطن بالخروج بمغادرة البلد إلا أنه إذا كانت امرأة فلا بد أن تصور صورة كاشفة الشعر. فلماذا لا تقولون بأن حرمة إبداء الشعر حرمة مطلقة ليست مشروطة بالقدرة، ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهكذا، كأنه قيل للمرأة يجب عليك ستر شعرك فلماذا لا تقولون بأنه حينئذ يكون هذا معجزا مولويا عن الحج المشروط بالاستطاعة والقدرة؟ أجاب السيد الخوي عن ذلك فقال: نعم هذا مقتضى القاعدة، لكن حيث فسرت الاستطاعة في الروايات بوجدان الزاد والراحلة فعدلنا لأجل هذه القرينة عن ظهور القدرة والاستطاعة في المعنى العام، فقلنا بأن معنى الاستطاعة أن يكون عنده ما يحج به، من كان له زاد وراحلة مخلا في سربه معافا في بدنه فهو ممن يستطيع الحج، ولأجل ذلك يقع التزاحم بين الواجبين، ولا إشكال في أن أنه إما أن الحج أهم لأنه مما بني عليه الإسلام، أو أنه لا يحرز أهمية وجوب ستر الرأس على المرأة، ولا يعلم ولا يحتمل أهميته بعينه، فلا أقل من التخير. خب. نحن ناقشنا في هذه الكبرى فقلنا بأنه لا دليل على تقديم الخطاب غير المشروط بالقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة، لأن كل خطاب مشروط بالقدرة إما بالعموم أو بالخصوص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل خطاب تكليف مشروط بالقدرة، وظاهر القدرة القدرة التكوينية، وهذا موجود في كل تكليف. نعم لو أحرز كون التكليف المزاحم أهم فأهمية التكليف المزاحم تنفي القدرة على التكليف الآخر عرفا، وأما ما دام لم يحرز أهمية التكليف المزاحم فالعرف يقول أنت تقدر على هذا العمل، إذا قدرت فتوضأ، أنت تقدر على الوضوء، مع أنه أحيانا يتوقف الوضوء على ارتكاب محرم أو في المقام تغسيل الميت يتوقف على ارتكاب محرم وهو النظر إلى جسد الميت. فنحن لا نقبل أن كل تكليف مطلق غير مشروط بالقدرة يكون رافعا عرفا لموضوع التكليف المشروط بالقدرة، ولأجل ذلك لا نقول كما قال به السيد الخوي والسيد السيستاني مثلا أن دليل تحريم النظر إلى عورة الميت يصير معجزا مولويا وسببا لارتفاع القدرة عرفا على تغسيل الميت، فتنتقل الوظيفة إلى التيمم بالميت، وحيث هنا لا يحرز أنه يتمكن من تغسيل الميت لأنه لا يحرز وجود المانع ما يجمع بين الغسل هكذا من دون إحراز فقد المانع وبين التيمم، نحن لا نقبل ذلك، وإنما نقول بأنه حيث تكون حرمة النظر إلى عورة الميت فريضة وتغسيل الميت سنة، فلا بد من تقديم الفريضة على السنة عند التزاحم، توضيح ذلك. يستفاد من الآيات القرآنية حرمة النظر إلى عورة الآخرين، ولا فرق عرفا حسب المتفاهم المتشرع بين كون المنظور إليه حيا مؤمنا حيا أو ميتا، فيقال بأن هذا فريضة ويستفاد من الروايات أن الفريضة أهم من السنة. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظ شنو خصوصية المحارم؟ إن أبيتم أن قبول كون حرمة النظر إلى عورة الميت فريضة، والفريضة أهم من السنة كما استفيد من الروايات. نحن لا نناقش في أنه استفيد من الروايات أن الفريضة عند التزاحم تقدم على السنة، ومن جملة تلك الروايات نفس رواية ابن أبي نجران يغتسل الجنوب لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. ويستفاد من بعض روايات الحج إن رمي الجمار ليس كالطواف، إن الطواف فريضة ورمي الجمار سنة. ولكن إن ناقشتم في تطبيق هذه الكبرى على المقام بدعوى أنه لا يستفاد من الآيات القرآنية حرمة النظر إلى عورة الميت، وإنما يستفاد غاية ما يستفاد منها حرمة النظر إلى عورة الأحياء، فنقول يمكن مع ذلك تقديم حرمة النظر إلى عورة الميت من باب في هذا المجال الذي إذا لم ينظر إلى عورة الميت لإزالة المانع لا يحاز وجود المانع، وإنما يبقى المكلف شاكا في وجود المانع. فلأجل قاعدة الاشتغال حكمنا بلزوم الفحص، فالأمر دائر بين مخالفة حرمة النظر إلى عورة الميت مخالفة قطعية، وبين مخالفة وجوب تغسيل الميت مخالفة احتمالية. ولا إشكال في أنه يجب الاجتناب عن المخالفة القطعية لتكليف وتحمل المخالفة الاحتمالية لتكليف آخر عند التزاحم بينهما. الخامس إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدع والفضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافو. المعتبر هو إباحة الماء وإباحة السدر والكافو، وأما إباحة بقية الأشياء فلا تعتبر في صحة تغسيل الميت، لأن التركيب بين التغسيل وبين كون الماء مغصوبا أو كون السدر مغصوبا أو كون الكافور مغصوبا تركيب اتحادي. يعني إذا كان الماء مغصوبا فنفس تغسيل الميت بهذا الماء يصير مصداقا للحرام، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. فهذا التغسيل بالماء المغصوب أو بالماء الذي ألقي فيه سدر مغصوب حيث أنه محرم فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وبناء على ما اخترناه وفاقا لجماعة من الأعلام كالسدسي الثاني من جواز اجتماع الأمر والنهي، لكن حيث إن الواجب قربي فإذا تنجز على المكلف حرمة التغسيل بهذا الماء المغصوب لعلمه بكون الماء مغصوبا، فيصير عمله هذا مبعدا عن المولى ومبغوضا عند المولى، والمبغوض لا يصلح لأن يكون مقربا. وأما إباحة المصب حتى لو فرض كون المصب مغصوبا لا يتحد مع الواجب، الواجب هو صب الماء على جسد الميت والصب مباح، وإن كانت نتيجة هذا الصب وصول الماء إلى مكان مغصوب. التركيب ليس اتحاديا، في الخارج يوجد شيئان متغايران وجودا، أحدهما واجب والآخر حرام، فلا يضر أحدهما بالآخر. ثم يقول صاحب العروة: وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغصب لا تجب إعادته بخلاف الشروط السابقة، فإن فقدها يوجب الإعادة. الفرق بين شرطية الإباحة وشرطية بقية الأشياء كإزالة النجاسة أو إزالة الحواجب أن شرطية الإباحة ناشئة عن عن اجتماع الأمر والنهي، فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما عليه السيد الخوئي إذا سقط النهي واقعا فيرتفع المانع عن الوجوب. متى يسقط النهي واقعا؟ عند النسيان، عند نسيان القصد. فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفسه، أما إذا كان الناسي هو الغاصب نفسه وحين التغسيل نسي الغصب الذي صدر منه سابقا فهذا العمل منه لا يزال مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمقربين. ولكن إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفسه فعمله ليس بحرام، فيدخل في عموم أدلة تغسيل الميت. وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو المختار يتم كلام صاحب العروة، فإنه إذا كان جاهلا جهلا قصوريا أو ناسيا نسيانا قصوريا فلا يتنجز النهي، وإذا لم يتنجز النهي فلا مانع عقلا من إطلاق وجوب تغسيل الميت لهذا الفرض. فاتضح مما ذكرناه أن كلام صاحب العروة حيث قال وإذا جهل بغصبية الماء مثلا أو السدر أو الكافور أو نسيها لا تجب إعادة الغسل، هذا يتم بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان لابد في بناء على هذا المبنى أيضا من تقييد النسيان بما إذا لم يكن نسيانا أن تقصير. وأما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما عليه السيد الخوئي ففي فرض الجهل الذي يعنى به الجهل مع الالتفات لا الجهل المركب أي الاعتقاد بالعدم، الجهل بمعنى الجهل مع الترديد والالتفات، هذا لا يمنع من بطلان العمل، لأن مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي أن النهي بوجوده الواقعي وإن لم يكن منجزا يمنع عن إطلاق الأمر. ولأجل ذلك علق السيد الخوي على هذه العبارة فقال لا يبطل الغسل إذا كان الماء مغصوبا أو السدر أو الكافور مغصوبا، فيما إذا كان ناسيا لا عن تقصير أي لم يكن هو الغاصب وأما في فرض الجهل يعني الجهل البسيط، الجهل مع الالتفات والترديد، هنا يحكم بمطلان الغسل عند السيد الخوي. وأما الجهل المركب أي الاعتقاد بالعدم، فقد صرح السيد الخوي في بعض المجالات بأنه حيث لا يحتمل النهي فلا أثر لثبوت النهي في حقه، ولأجل ذلك كما يسقط النهي في حق الناس يسقط في حق الجاهل مركب، ولا مانع من شمول إطلاق الأمر له، والحمد لله رب العالمين.